وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، ذلك الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عافاني الله وإياكم منها. أما بعد، وقبل أن أبدأ كلمتي أود أن أتقدم باعتذارين وإن شئتم ثلاثة. الاعتذار الأول هو ما ذكره أخي الشيخ محمد من وصفي بالعالم، ورحم الله زمان العلماء بل وطلبة العلم أيضا. فإذا كان الشيخ الألباني عليه رحمة الله الذي ملأ علمه الأرض وسارت الركبان بفتاويه يصف نفسه بأنه طالب علم، فما بال من دون الشيخ في العلم والفضل؟ جزاك الله خيرا. فهذه كلمة أعتذر بها عن هذه التقدمة التي قدم بها أخي محمد الكلام. وأما الاعتذار الثاني فهو اعتذار شيخنا العلامة الشيخ محمد بن عبد المقصود حفظه الله. فقبل أن يأتي بنصف ساعة للمحاضرة اتصل به الإخوة في القاهرة وقالوا بأن الجموع التي وقفت أمام مسجد النور بالعباسية بدأ التهيج ويكاد الأمر أن يخرج عن السيطرة، وليس هناك أحد يسكن هذه الجموع. فخشى الشيخ حفظه الله من أن تحدث فتنة في هذا المكان، ولا سيما يعني في المقابل على طول لمسجد النور الكاتدرائية. فآثر الشيخ يعني أن يذهب لتكليم الإخوة المجتمعين وتهدئة سائرتهم مخافة الفتنة، وحملني أنه يطلب منكم المسامحة عن عدم إيفائه بالوعد. لكن من المعروف شرعا بل وعقلا أن الأمر العام يقدم على الأمر الخاص، فأنتم حقكم أن يحاضركم الشيخ، هذا حقكم لسابق وعده لكم، لكنه قد جاء الآن ما يجعل هذا الأمر في حكم الملغي، لكون هناك مصلحة تعم الوطن أو تعم جموع المسلمين وتهمهم، فهذا يقدم يعني شرعا وعقلا كما ذكرنا. والاعتذار الثالث هو إليكم أيضا، لأني بين أيديكم الآن وجلست في مثل هذا المكان مكان الشيخ في هذه المحاضرة، فأقدم المعذرة ثالثا عن نفسي ولكم أيضا، ولعل هذا من بعض ذنبي أن أجلس في هذا المكان في هذه الساعة. نسأل الله أن يسترنا وإياكم وأن يجعل ذنوبنا فيما بيننا وبينه سبحانه وتعالى، اللهم آمين. أما الكليمات التي أقدم بها الحديث وهو حول أصل عظيم من أصول دعوته عليه الصلاة والسلام، هذا الأصل حينما غاب أدى إلى خلل في حياة المسلمين، فلا يخفى على حضراتكم هذه الأخطاء العقدية والشركيات التي يقع فيها كثير من الناس، وهذه العبادات البدعية غير الشرعية، وهذه المعاملات المحرمة، وتلكم الأخلاق غير السوية والتي تخالف شرعنا الحنيف. فإذا سأل المرء نفسه ما الذي حال بين الناس وبين العقيدة الصحيحة الصافية، وما الذي حال بينهم وبين العبادة الشرعية السنية، وما الذي حال بينهم وبين أن يكتفوا بالحلال وأن يبتعدوا عن الحرام ويجعلوا بينهم وبينه برزخا، وما الذي أدى إلى هذا السفول والنزول غير المسبوق في أخلاق الناس؟ أسئلة كثيرة والإجابة عليها ليست بالسهلة، لكننا نعلق على هذا الأصل تعليقا. حينما غاب هذا الأصل أدى إلى هذا الانهيار في هذه الأمور جميعا. هذا الأصل هو التزكية، هو التربية، هو التخلية والتحلية، سميه ما شئت، لكنه لن يخرج عن صياغة بناء الإنسان وترتيب الأولويات واتزان السلوك والانسجام التام بين العبد وخالقه والعبد وبني جنسه والعبد ونفسه التي بين جنبيه. ما الذي غيب هذا الأصل؟ أسباب كثيرة أيضا، من أهمها أربع. الأصل الأول غياب العلم وقلته وندرته، وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا أيضا من علامات الساعة، رفع العلم وفشو الجهل. والعلم المقصود هو أصالة العلم الشرعي، علم الكتاب وعلم السنة وأثار السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والأمر الثاني الذي أدى إلى غياب هذا الأصل كثرة الفتن والبعد عن القرون الخيرية. عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي زمان على الناس إلا والذي بعده شر منه. وفي الصحيحين من حديث أبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي قال: كنا عند حذيفة بن اليمان فقال: كنا جلوسا عند عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه، فقال: أيكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: فقلت: أنا أحفظ كما قال، أنا أحفظ كما قال. فقال عمر: هات إنك لجريء. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليست هذه، أنا ما أريد هذه الفتنة، فتنة إن الرجل يحدث خلاف بينه وبين زوجته فيقوم يبغي عليها أو يقصر في حقها الواجب لها عليه، ولا في ولده ولا في جاره، ولكن التي تموج كموج البحر. أنا عاوز الفتنة اللي بتموج كموج البحر. فقال حذيفة: يا أمير المؤمنين، لا بأس عليك منها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر المحدث الملهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان أحد من أمتي نبي لكان عمر. فقال: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال حذيفة: بل يكسر. قال عمر: ذلك أحرى ألا يغلق. فقلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون الليلة غدا إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأل حذيفة عن الباب، فأمرنا مسروقا الأجدع، فقال لحذيفة: من الباب؟ قال: عمر. هو نفس الباب. بمقتل عمر انطلقت الفتن التي تموج كموج البحر في هذه الأمة إلى ساعتنا هذه، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلا شك أن هذه الفتن وكثرتها أدت إلى غياب هذا الأصل وندرته في الناس. السبب الثالث: ندرة من يقومون ويهتمون بهذا الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان هو الذي يتولى هذه التبعة. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. وعند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي والبيهقي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه. وروى مسلم والترمذي من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه قيل له: لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. قال: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. وعند البخاري في الأدب المفرد أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: صالح الأخلاق. فهو الذي كان يتحمل هذه التبعة وهذا الأمر العظيم. ومن خالط الناس وحاول أن يحملهم على هذا الأصل علم مقدار ما كان يتحمله عليه الصلاة والسلام. نقل الجبال أهون من نقل أخلاق إنسان، وإعادة صياغته وإقامته على شرع الله عز وجل مهمة في منتهى الصعوبة، ولذلك لا يختار ولا يصطفى لها إلا أفذاذ الرجال الذين رباهم الله عز وجل على عينه. ومن بعد الرسول عليه الصلاة والسلام قام الصحابة أبو بكر وعمر وعلي وعثمان والعشرة وسائر المهاجرين والأمصار ممن حملوا العلم وحملوا الأمانة والرسالة وعبء أن يوصلوا هذا الخير جميعا إلى من بعدهم. ثم من بعدهم التابعون وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين. كان العلماء الكبار هم الذين يقومون بهذا الأمر، يربون الناس على صغار العلم قبل كبارهم. مالك إمام دار الهجرة لما أراد أن يطلب العلم وهو غلام صغير قالت له أمه: يا بني انتظر حتى أزييك بزي أهل العلم. قال: فألبستني حلة جديدة وعممتني بعمامة وقالت لي: يا مالك اذهب إلى ربيعة ابن عبد الرحمن فاجلس إليه وتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. لم يرى مثل مالك عليه رحمة الله في مجلسه، وكيف انصبغ بهذه الوصية العظيمة من هذه الأم المباركة حتى صار إماما للناس ونقل لهم هذا الخير الذي تعنى في تحصيله. ثم انحدر بنا الزمان شيئا فشيئا حتى تولى أناس لا خلاق لهم تربية الناس. عندنا وزارة يربع فيها الخيل اسمها وزارة التربية والتعليم، ولا تربية ولا تعليم، ولا تربية ولا تعليم، حتى التعليم الدنيوي أضاعوه وأخرجوا لنا مسخا من الناس ليس له هم إلا الشهوات البهيمية إلا من رحم الله عز وجل. أمر العلم لا يأخذه الإنسان إلا إن احترم حامل العلم، إلا إن كان هذا المعلم صالحا للقدوة، إلا إن كان صدره يتسع إلى جهل من حوله حتى يرفعهم. أما إذا بادلهم السفاهة بالسفاهة والخلق السيء بمثله فلا يصلح أن يكون قدوة، لا يصلح. ما كنا نتصور أبدا أن يدخل المدرس الفصل وهو يضع السجارة في فيه وينفخ بدخانها في أوجه تلامذته، وبعدين لو عيل قال كلمة بس يضربه ويبقى عبرة العيال. ليه؟ أنت الذي لا تصلح أن تعلم الأولاد مهما كان عندك من العلم. احنا عاوزين الولد يرجع يعظم المدرس، يعرف قيمته، يهابه، يعتبر ان ده مثل أبيه. ربما الأب مشغول عن تربية ولده، المدرس يقوم بهذا الدور. أما أن يصل الأمر أن الطلبة يعزموا بالسجائر على المدرس أو يتبادلون الأفلام وغيرها من الأشياء الضارة، فحينئذ يا عباد الله نعلم أن وصلنا إلى الحضيض وليس وراء ذلك من شيء يا عباد الله. فهذا أيضا كان سبب عظيم، فقد القدوة. والأمة غيبت حتى تعلقت بأشياء من ظاهر الحياة الدنيا، كما قال الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الأمر الرابع وبه أختم أن الناس لم يعيروا هذا الأمر ما ينبغي له، فيقولون مسائل التربية دي مسائل هينة، والمهم أن نهتم بعظائم الأمور، وهذا شيء يمكن أن يستدرك، وهذا كما يقولون جهل مركب، لأن الجهل البسيط أن الإنسان لا يعلم المعلومة، فإذا وصلت إليه ليس عنده ما يمنعها، خلاص يعتقد الصواب. لكن الجهل المركب ده عاوز أنت تقلب صاحبه لغاية ما يفضي كل الغلط اللي عنده، وبعدين تقعده تاني ويأخذ المعلومات الصحيحة. فإذا طالعنا الكتب التي صنفت في عقائد أهل السنة والجماعة نراهم ينصصون على هذا الأمر. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله له عقيدة مشهورة بالعقيدة الواسطية، يقول فيها عليه رحمة الله: ويأمرون أي أهل السنة والجماعة بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وحسن الجوار وصلة الأرحام والإحسان إلى الخلق وإلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والإحسان إلى المملوك وعدم الاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فرأينا في هذا النص وغيره من النصوص أنه لا انفصام أبدا بين الإيمان وبين أمر الأخلاق وأمر التربية وأمر التزكية، كل هذا توأم وروح لا ينفصم يا عباد الله. طالت المقدمة نعم، لكن كان لابد منه حتى نعلم أننا سندخل على أمر عظيم. فنقول ابتداء إن التزكية هبة من الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يقول الحافظ ابن كثير: أي لولا هو سبحانه وتعالى يرزق من يشاء التوبة والرجوع إليه ويطهر النفوس من شركها وفجورها ودنسها كل بحسبه لما حصل أحد لنفسه زكاة ولا خيرا. فالنفوس فيها شرك وفيها فجور وفيها سوءات، الله عز وجل هو الذي يهبها سبحانه وتعالى هذه التزكية وهذا التطهير. ثم بعد ذلك لابد أن نعلم أنه لا سبيل للوصول إلى هذا الأصل إلا من جراء الكتاب والسنة وسيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن الله عز وجل ضمن العصمة لمتبع الكتاب والهداية. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يبقى هذا الكتاب يهدي إلى الحق ويهدي إلى طريق مستقيم، وأيضا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقد رأينا الأمم من قبلنا لم تفلح عنهم هذه الدعاوى التي ادعوها، فاليهود زعموا أنهم شعب الله المختار ومع ذلك إذا وقفت على عقائدهم رأيت أفسد عقيدة في الله وفي الوحي وفي الأنبياء وفي كل شيء، حتى في الخلق، حتى في الخلق. وليس النصارى بأسعد حالا منهم، زعموا أنهم يصلون ويخالفون طريق اليهود، فحرموا على أنفسهم طيبات أحلت لهم كالزواج وغير ذلك، فما أفلحوا وما أنجحوا. واتبعت طائفة من هذه الأمة طريق اليهود والنصارى، ولا سيما هؤلاء الصوفية الذين يشنون الغارة الآن على أهل السنة والجماعة. ألا يستحون من الله عز وجل بعد إذ لم يستحوا من خلقه؟ الذين كانوا يرتبون وينسقون مع السفارة الأمريكية لضرب التيار السلفي قبل الثورة، كان هناك اجتماعات على أعلى المستويات، لأن الغرب يريد من الصوفية أن تسود، لأن هذا نموذج لا يتعب الغرب أبدا، بل إنه كثيرا ما دخل أعداؤنا على أكتاف الصوفية إلى بلاد المسلمين. فلا يستحون من الله ولا يستحون من الخلق، ويثيرون الشائعات على أهل المعتقد الصحيح أتباع السلف الصالح. ادعوا الدعاوى وقالوا احنا بتوع الوصول، واخد مالك، احنا بتوع الوصول، اللي عاوز يوصل يركب معانا، خدنا لك. فما أفلحوا والله وما أنجحوا، جعلوا العبادة رقصا ولعبا ولهوا، وتاهوا واحتاروا. وأخرجت لنا هذه المدرسة الخبيثة ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وغيرهم من هؤلاء الذين أحل علماء عصرهم دماءهم لزندقتهم. وما أحرى هؤلاء وأولئك بقوله سبحانه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهناك طائفة أخرى لابد أن ننبه عليها أيضا، هؤلاء الذين عظموا الفلسفة وعلوم اليونان وقالوا هذه قمة التفكير الإنساني، كيف يهدينا أناس ضلوا في أنفسهم يا عباد الله؟ إن تجيب له الشيء الثابت الذي لا يختلف عليه العقل يبدأ يعمل مشكلة من هذا الشيء الثابت، فلا ينتهي إلا إلى الحيرة والخيبة والخسران. ما سقراط يقول: خرجت من الدنيا وأنا أقول لا أدري لا أدري، فلا زال لا يدري رغم أن الناس يعظمون مثل هذا الرجل، وكما يقولون بأن الفلسفة نبوة أو وحي من لا نبوة فيهم، فهذا طريق مخالف تماما لطريق الأنبياء. ولذلك العلماء اللي دخلوا في علوم الفلسفة والكلام احتاروا وأبدوا الندم غاية الندم. أبو حامد الغزالي لما دخل في بطون الفلسفة كما قال شيخ الإسلام أمرضه الشفاء، أي كتاب الشفاء لابن سينا، مات وصحيح البخاري على صدره ويتحسر على ما ضاع من عمره في دراسة علوم القوم، والفخر الرازي وأبي المعالي الجويني وغيرهم من أفذاذ العلماء أضاعوا أعمارهم، وما حصلوا إلا الحيرة يا عباد الله، وما وصلوا أبدا. وأما أهل السنة والجماعة فعوامهم بفضل الله عز وجل عندهم من الرسوخ فيما يعتقدون من الحق ما ليس عند أفذاذ هؤلاء الذين درسوا علوم الكلام واختلطت دماؤهم ولحومهم بها. ثم بعد ذلك أيها الإخوة الأحباب، ما هي التزكية إذن؟ التزكية هي الطهارة والنضج والكمال. يقولون: زكى الزرع إذا صلح وبلغ كماله. وفي التنزيل قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رغم أنه عليه الصلاة والسلام أزكى خلق الله قاطبة، كما قال عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لرسالته وابتعثه بدينه. ثم نظر في قلوب العباد غير قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير القلوب، فجعلهم وزراء لنبيه يقاتلون على دينه. رغم أنه عليه الصلاة والسلام إليه المنتهى والكمال البشري بما أنعم الله عز وجل عليه من النعم العظام، كان يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يزكي نفسه. فعند الإمام مسلم من حديث زيد بن أرقم قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والهرم وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. فكون الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل ربه، إذن هذا أمر عظيم، نحن أحوج ما نكون إلى أن نتذلل لربنا عز وجل بسؤاله أن يمن علينا بزكاة نفوسنا. اللهم زك نفوسنا يا رب العالمين. وكما ذكرت لكم في بداية الكلام أن هذا ليس بالأمر الهين ولا الثانوي، بل هو أصل منصوص عليه أنه من أصول دعوته عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال جل في علاه: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بل أقسم الله عز وجل 11 قسما متواليا ليس بينها فصل على أن مناط فلاح العبد بأن يزكي نفسه، وأن مناط خيبته وخسرانه بأن يدسي، أي يوسخ ويحقر ويدنس نفسه بالمعاصي. قال تبارك وتعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإذا هو أصل أصيل جاء التنصيص عليه في القرآن وفي البيان النبوي. ربما إنسان يقرأ القرآن فيجد مثل قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ويجد قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. يقولك ده الشيخ كان قاعد يقول لنا هناك التزكية، وده أصل من أصول دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقاعد يأتي بالآيات والأحاديث، ما هو فيه آيات هي بتقول وتنكر هذا الأمر. نقول: لا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هذا حق وهذا حق، لكن لغة العرب لغة ثرية عظيمة، الكلمة الواحدة لها معان كثيرة. فمن معاني التزكية أيها الإخوة الأحباب المدح والثناء، زي اللي الشيخ محمد كده عافانا الله وإياه عمله، واخد بالك؟ من معاني التزكية المدح والإيه؟ والثناء. فقال الله عز وجل للناس جميعا: فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا تمدحوها ولا تظنوا فيها الخير بل الله يزكي من يشاء. والآية الأخرى: هو أعلم بمن اتقى. فإذا لا يجوز للإنسان أن يعتقد بنفسه خيرا. والرسول عليه الصلاة والسلام أعظم الناس نفسا كان يقول: ونعوذ بك اللهم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، صلى الله على البشير النذير. فمن معاني التزكية المدح والثناء، وهذا لا يجوز إلا في أضيق الحدود، وإذا اضطر الإنسان إليه اضطرارا. فعند البخاري من حديث أم العلاء الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت: اقترع الأنصار على سكن المهاجرين فطار لنا عثمان بن مزعون في القرع فسكن عندنا ثم مرض فمرضناه ثم مات فغسلناه وكفناه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم لينظر إليه بعدما غسل وكفن. فالرسول صلى الله عليه وسلم داخل، فقالت أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها: رحمة الله عليك أبا السائب. وذي كانت كنية سيدنا عثمان بن مزعون، وكان سابع سبعة أسلامه رضي الله عنه. شهادتي لقد أكرمك الله تعالى. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا أدري. ثم سكتت. فقالت: فأحزنني ذلك، اختمت لهذا الأمر، وقلت: والله لا أزكي بعده أحدا. قالت: فرأيت لعثمان عينا تجري، لما نامت من شدة همها بهذا الأمر شفت أنه هو في عين عظيمة بتجري في مكان يسكن فيه، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: ذاك عمله. ذاك إيه؟ عمل. فالشاهد من الحديث إنها لما قالت، يعني رجل سابع سبع أسلم وهاجر إلى الحبش وبعدين هاجر إلى المدينة ومات وهو مهاجر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأوذي في الله عز وجل، ومع ذلك لما قالت هذه المقالة قال: وما يدريك أن الله أكرمه؟ وأوقفها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالت: والله لا أزكي بعده أحدا. وفي صحيح الإمام مسلم أنه دخل أناس على عثمان بن عفان فمدحوه وأطروا إليه في المديح، فقام المقداد بن الأسود وأخذ كفا من حصن ثم ضربه في وجه هذا المادح، فقال عثمان: ما إلا حصل؟ قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يمدح صاحبه ويطريق، قال: مه لقد قطعت عنق صاحبك، إن كان أحدكم لا محالة فاعلا فليقل أحسبه كذا، والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، ولا أزكي على الله أحدا. طيب لو خدنا بقى مسألة المدح دي وشفنا اللي كان بيحصل في الانتخابات، واخد بالك، يبقى الراجل أجمع أهل محافظته إن لم يكن أهل الجمهورية على أنه تاجر مخدرات، يقول لك صاحب الأيادي البيضاء، واخد بالك، صاحب الأيادي البيضاء. لما ده صاحب الأيادي البيضاء يا رجالة، أمال فين صاحب الأيادي السوداء؟ ده إبليس له حق يحتج بقى ويعترض على هذا الكلام، ويعترض على هذا الكلام. رجل ولا بأس أن نصرح باسمه، صلاح جاهين هذا الذي عاش عدوا لله ورسوله وفتن الخلق بهذه الرسوم التي كان يبثها ويبث سمومها على صفحات جريدة الأهرام، نسأل الله أن يطهرها من الشر الذي فيها وسائر صحف المسلمين، اللهم آمين. يوم مات رأيته بعيني والله هاتين، في نفس المكان الذي كان يطعن فيه حتى في شخص الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني عمل يعني ديك وراه تسع دجاجات وكتب محمد جمعة وأزواجه التسع، وهذا كفر، هذا كفر صريح، هذا كفر بغير تأويل. فمثل هذا الرجل يوم أن مات عملوا بقى في نفس المكان الذي كان يبث فيه هذا الكفر، واخد بالك، يعني حمامة بجناحي وفي فمها غصن زيتون وهي تسرح في الجنة، واخد بالك، إن روحه يعني دخلت الجنة. فإن لله وإن إليه راجعون. فالمقصود يا عباد الله إن من معاني التزكية المدح والثناء، ولكن المعنى الذي نريده هو التربية والتخلية والتحلية والتطهير. طيب، ما هي الأمور التي نحتاجها لكي تزكو أنفسنا؟ ما هي الأمور التي نحتاجها والأسباب التي نتخذها ونتوسل بها كي يزكي أنفسنا ربنا سبحانه وتعالى؟
والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم الفضيل وبعث مقام محمد وعلى صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعظم الوسائل التي نتخذها لكي تزكو منا هذه القلوب وتطهر منا هذه النفوس هو توحيد الله عز وجل والبعد عن الشرك، لأن التوحيد هو قمة الطهارة والشرك هو قمة القذارة والنجاسة. قال الله تعالى: إنما المشركون نجس. وهذه نجاسة معنوية، ليست نجاسة حسية. قلوبهم نجسة لأنها لا تعرف ربها ولا توحده ولا تقر له بالألوهية ولا تذعن له بالطاعة. وقال الله عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال ابن عباس: أي الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله. وقال الله سبحانه وتعالى لعبده وكليمه موسى وأمره أن يذهب إلى فرعون: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ أي هل لك أن تخرج من هذا الخبث وهذه القذارة وهذا النتن الذي تدعيه وتتطهر بتوحيد الله سبحانه وتعالى، و أن تصير في سلك الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى وأطاعوه؟ فبغير توحيد لا يمكن للعبد أبدا أن يتطهر أو يتزكى أو تصفو روحه وتتهذب نفسه، لا يمكن. كلما ارتقى الإيمان في التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى، كلما صارت هذه النفس ترفع صاحبها ولها صلة وثيقة بالملأ الأعلى، لأن هذا هو حق الله عز وجل على العباد. حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل تدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالتوحيد هذا هو الذي من أجله نصبت الموازين ودونت الدواوين، وبه قام سوق الجنة والنار، وانقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، وعليه أسست الملة، ولأجله جردت السيوف للجهاد، وهو حق الله على جميع العباد. فكلما وجد الإنسان من نفسه خبثا وجد فيها عدم إقبال على الطاعة، وجد أن خواطره كلها تدله على السوء، ينبغي عليه أن يفزع إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتطهر وأن ينشل نفسه وأن يراجع إيمانه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويحسن من سيره إليه جل في علاه. هذا هو الأصل الأصيل والركن الركين في التزكية. لابد لابد من الاهتمام بأمر العقيدة ولا يتوانى عنها العبد، وأن العقيدة ليست مجرد كتب تقرأ، وكلما كثرت هذه الكتب وكثرت القراءة كلما عظم توحيد العبد. أبدا، إن هذه مجرد قراءة نظرية، وإنما المحك هو على الاعتقاد ثم العمل بعد ذلك بمقتضى هذا الاعتقاد. فلا بد أن نفهم التوحيد فهما جيدا، وأن هذه الآيات والأحاديث والأقوال التي ذكرها أهل العلم التي تنظم لنا مسائل الاعتقاد، هذا كله لمجرد أن تفهم الاعتقاد نظريا صحيح، وإنما يتفاوت الناس بالمحك العملي، ما وقر في قلبك وصدقه العمل يا عبد الله. فإذا جاء إنسان نراه لا يتكلم بخير قط، ولسانه يتحاشاه الناس كأنه لمؤاخذة يعني بكبرت، ثم يدعي أنه مؤمن وأنه كذا وأن كذا، نحن نكذبه. نكذبه لماذا؟ لأن ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فإذا كنت كامل الإيمان لابد أن تكون سامي وعالي الخلق، وأما إذا ساء خلقك فلا بد أن يكون هناك في إيمانك دغل يا عبد الله. الأصل الثاني بعد التوحيد في التزكية: إتيان المأمور وترك المحظور. وأعظم المأمورات بقية أركان الإسلام: الصلاة والزكاة والصيام والحج، وسائر الأوامر بعد ذلك كبر الوالدين وصلة الأرحام وصدق الحديث وأداء الأمانة والأكل من الحلال وغيرها، كل هذه أمور واجبات. قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وليس هناك أعظم مما وعظنا به يا عباد الله من هذه الأركان الضخام العظام: إقامة الصلاة، وقبل الصلاة أنت بتتطهر، تتطهر ظاهرا لكي تتطهر بعد ذلك باطنا. ليه بندخل الصلاة ونخرج كما نحن يا عباد الله؟ لأننا لم نحسن الاستعداد لهذه العبادة، لم نعرف ما هي الحكمة العظيمة. لماذا نتوضأ؟ ولماذا ندخل في الصلاة؟ وما هو المطلوب من الخشوع فيها؟ كل هذه الأمور يا عباد الله مطلوبة حتى نكون من عباد الله المفلحين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلابد من أن تدخل العبادة وأنت مهيئ لها، وتعرف ما هي أعظم الخصال التي ستعطيك إياها هذه العبادة. فعندك عبادة الطهارة وعبادة الصلاة وعبادة الصيام وعبادة الحج وعبادة الزكاة، كل هذه العبادات العظام تزكي نفس العبد. فالصلاة طهارة لقلب العبد، تعلمه الخشوع والصلة بالله سبحانه وتعالى والوقوف بأدب بين يديه سبحانه وتعالى، وتناجيه يا عبد الله بينك وبينه فتعمر هذه الصلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم وليلة خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. فهذه الصلاة طهارة ظاهرة بالوضوء، وكذلك طهارة باطنة للنفس والقلب. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلا بد أن نتخذ من أمر هذه الصلاة وأن نجعلها زادا لنا لكي تطهر منا هذه النفوس وتلين منا هذه القلوب. وكذلك الزكاة، الزكاة احنا قلنا ان هي بمعنى الطهار، فانت لما بتخرج زكاة مالك يا عبد الله بتطهر المال مما عسى ان يكون قد دخله من الشبهة أو الأمر المحرم الذي لا تعرفه. كذلك هي طهارة لقلب المزكي من الشح، لأن الشح ده علامة الخيبة والخسران، ولا يفلح أبدا هذا العبد الشحيح. ثم هي طهارة للمجتمع، فإذا أدى الناس زكاة أموالهم فليس هناك ما يسمى بصراع الطبقات، والفقراء يحقدوا على الأغنياء وبعدين يقوموا بصورة عشان يخدم الأموال التي اكتسبها هؤلاء الأغنياء من الوجوه المحرمة، من الوجوه المحرمة. وكذلك عبادة الصيام، فهي سر بين العبد وربه سبحانه وتعالى، ويرزق العبد بسبب صيامه وحسن هذا الصيام تقوى الله تبارك وتعالى. وكذلك الحج، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة، وهكذا في سائر العبادات العظام. وما وفي الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فأحب شيء تتقرب به إلى ربك ومولاك هذا الذي افترضه الله سبحانه وتعالى عليك يا عبد الله. ثم لا بد من الملازمة بين فعل المأمور وترك المحظور. وترك المأمور أعظم عند الله من فعل المحظور. يعني لو قلت الإنسان فلان بيزني لك أعوذ بالله، لكن فلان ما بيصليش لك يا أخي بكرة ربنا يهدي، مع أن ترك الصلاة أعظم عند الله من إيه؟ من الزنا أعظم عند الله. ولذلك الإمام ابن القيم عليه رحمة الله من 23 وجها في كتابه القيم كتاب الفوائد رجح أن ترك المأمور أعظم عند الله من فعل المحظور. ولذلك أنت تجد أن أبانا آدم عليه الصلاة والسلام كانت مشكلته في ماذا؟ في أنه فعل المحظور. وأما إبليس فإنه ترك المأمور، ربنا قال له اسجد لم يسجد، وأما آدم فنهاه الله عز وجل عن الأكل من الشجرة فأكل، فتاب الله عز وجل وهدى واجتبى آدم وغضب ولعن سبحانه وتعالى إبليس. فيعني ترك المأمور أعظم عند الله في الجملة من فعل من فعل المحظور. ومع ذلك يمكن أن الإنسان يكون بيفعل أفعال من الخيرات كثير، بيؤدي المأمور، لكن عنده باب مفتوح لاستنزاف هذه الحسنات، كما في حديث المفلس قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ رواية الحديث الصحيحة كده، ليس من المفلس كما نسمع من كثير من الدعاء والخطباء، إنما أتدرون ما المفلس، بما التي يخاطب بها غير العاقل، خد بالك، لأنه غير عاقل أصلا هذا الإنسان وإن ادعى أنه من العقلاء. قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع يا رسول الله. قال: بل المفلس من أمتي من يأتي يوم القيام بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ لهذا من حسنات وهذا من حسنات، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. يبقى لا تكن يا عبد الله مفلسا، إياك أن تقبل على الحسنات ثم تضيع عليك يوم القيامة فتكون هباء منثورا فلا تنتفع بها. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: فلانة صوامة قوامة ولكنها تؤذي جيرانها بلسان. قال: هي في النار، صلى الله على البشير النذير. فإذا الإنسان مع قيامه بالأمر الواجب عليه والواجبات عليه أن يتحفظ غاية التحفظ من السيئات، وخصوصا الكبائر التي نهانا الشرع عنها
لأن العبد إذا فعل الكبائر ومات عليها ولم يتب فهو تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه بفضله وإن شاء عاقبه بعدله سبحانه وتعالى. فلما تضع نفسك يا عبد الله في مواطن الخطر ولا تدري يا عبد الله أيؤمر بك بغفران ما أسلفت من التفريط أم يؤمر بك بأن تدخل النار حتى تتطهر من هذه الكبائر؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فأيضا من الأمور التي نتوسل بها إلى التزكية إتيان المندوب والبعد عن المكروه، وهذا هو الأصل الثالث، هذا هو الأصل الثالث، أن نأتي الأمور التي ندبنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة في نوافل للصلاة، وهناك السنن الرواتب المؤكدات، وهناك إذا توضأت تصلي ركعتين، وإذا دخلت المسجد تصلي ركعتين، وهناك صلاة الضحى، وهناك صلاة الوتر، وهناك قيام الليل. كل هذه الصلوات يا عبد الله مندوب إليها، فإن فعلتها أجرت. وفي الحديث القدسي الذي ذكرنا مطلعه الذي رواه الإمام البخاري: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى هذه معراج لك عند الله، رفع لمنزلتك عند مولاك. يحبك الله عز وجل، فليس العجب ممن أحب ولكن العجب ممن يحب. فكثير من الناس يزعمون أنهم يحبون الله تبارك وتعالى، وكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، لكن أن يخبر الرب سبحانه وتعالى بأنه يحب فلان، هذا والله شرف عظيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وفي الصحيح أن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. هل يكتفي جبريل بأنه يحب هذا العبد؟ أبدا. فينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلان ابن فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وعلى العكس إذا أبغض الله عز وجل عبدا فيقول: يا جبريل إني أبغض فلان ابن فلان فأبغض، فيبغض، فينادي جبريل: يا أهل السماء إن الله يبغض فلان ابن فلان فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم يرفع له القبول في الأرض، توضع له البغضاء بين قلوب عباد الله سبحانه وتعالى. فلنحذر يا عباد الله أن نؤتى من حيث لا نحتسب، وأن تأتينا البغضاء في قلوب عباد الله الصالحين خصوصا من حيث لا نحتسب. وقد قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب الخلق. فالإقبال على نوافل الصلاة وعلى نوافل الصدقة وعلى نوافل الصيام وعلى نوافل الحج والعمرة وعلى سائر ما يندب إليه في شرعنا، هذا والله هو التنافس، وهذا هو الخير، وهذا هو الذي يتفاوت فيه الناس. فهذا بحر لا ساحل له يا عباد الله. وإليكم هذه النصيحة النبوية: فخير الأعمال وأحبها إلى الله تبارك وتعالى أدومها وإن قل، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. لا تأتي وقت النشاط تقيم كل الليل وبعد ذلك تنام عن صلاة الفجر، ولكن إيت من العمل ما تطيق وداوم عليه يا عبد الله، فمع المداومة تسبق كثيرا من الناس. والله أبو بكر رضي الله تعالى عنه ربما تجد من الصحابة من كان يصلي أكثر منه، يقرأ أكثر منه، يتصدق أكثر منه،
لكنه رضي الله تعالى عنه كان يداوم على عمله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، والحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث أم عائشة رضي الله عنه، وكانت عائشة إذا فعلت عملا لزمته. وحق أن يقول القائل في الصديق: من لي بمثل ثيرك المدلل تمشي رويدا وتجي بالأول. يعني مفروض اللي يمشي براحته في السباق ده يجي آخر الناس، ومع ذلك الصديق رضي الله تعالى عنه كان يمشي على مهل وبتؤدة، ومع ذلك كان يسبق الناس جميعا. ومما أذكره في هذا المقام ما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة ومعه أبو بكر وعمر يتعسسون أحوال المسلمين ليلا، فمر عليه الصلاة والسلام وصاحبيه ببيت عبد الله بن مسعود وهو يقرأ القرآن داخل البيت ليلا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم طويلا يستمع لقراءة عبد الله بن مسعود، وأعجب عليه الصلاة والسلام بالقراءة، فلما ركع قال عليه الصلاة والسلام: سل تعطى. ثم قال لصاحبي: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، اللي هو مين؟ عبد الله بن مسعود. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبي إلى البيت. قال عمر: فما هو إلا ريثما وصلت إلى البيت فعدت حتى أبشر عبد الله بن مسعود، فطرقت عليه الباب قبل الفجر. كل الكلام ده. قال: يا أبا عبد الرحمن افتح. قال: ما جاء بك هذه الساعة؟ قلت: افتح حتى أبشرك بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي: ارجع فقد سبقك بها أبو بكر. قلت: والله لئن سبقني فلا زال سابقا للخيرات. أخذ ذلك، يعني شوف الخاطر اللي جه عمر يدوب وصل البيت، كان سبق الصديق رضي الله تعالى عنه وذهب فبش، لم ينتظر حتى الصباح، لم ينتظر، أراد أن يدخل السرور على أخيه المسلم. وإحنا عندنا إخوة ما شاء الله متخصصين في إدخال النكد، واخد بالك، والحزن على كثير من أهل الإسلام سامحهم الله. إدخال السرور ده كان أصل موجود عند الصحابة، ما يسمع بشرى لأخوه يطير يسابق الخيل حتى يبشروا بهذه البشرة. أما عندنا الآن النفوس ضيقة والشح غلب عليها، ولا يكاد الإنسان يؤدي إلى إخوانه الحقوق الكثيرة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على الناس بعضهم لبعض. فالمسابقة في النوافل والمستحبات والبعد عن المكروهات هذا أصل عظيم أيضا من أصول التزكية. والأصل الرابع والأخير إنه الكف عما لا يعني الإنسان، وأن يقتصد في الأمور المباحات وألا يتوسع فيها حتى يستطيع أن يعبد ربه سبحانه وتعالى. ويعني هذه الكلمات التي ذكرناها إنما هي قطرة في بحر، ونحن في مسيس الحاجة أيها الإخوة الأحباب لعودة هذا الأصل مرة ثانية. أذكر أن الشيخ الألباني عليه رحمة الله قال في أحد محاضراته وهو يتكلم عن الصحوة الإسلامية وإقبال الناس على العلم وعلى علوم السنة خاصة، قال بأن الصحوة الإسلامية حصلت علوما كثيرة، نعم، لكن لم تحصل من الأخلاق ما يوازي هذه الحركة العلمية. ولذلك بنشوف ناس شايلين العلم كأنهم يحملون سيوفا لتقطيع رقاب الخلق. يا حامل العلم، المطلوب منك هداية نفسك وهداية الخلق، لست حاكما ولست قاضيا، إنما أنت طالب علم، طالب نجاة، طالب هداية، فينبغي أن تغلب الرحمة على قلبك نحو عباد الله سبحانه وتعالى. وليعد من معه زاد على من لا زاد معه. إن الناس استسهلوا، لأن أمر التربية هذا صعب. أذكر أن شيخنا الشيخ أبو إسحاق عليه حفظه الله تبارك وتعالى وعافاه وأمد لنا في عمره في طاعته، يقول أنا يمكن أن أقوم بدور المعلم 10 ساعات لا أتعب، لكن لا تكلفني أن أقوم بدور المربي 1 ساعة، لأن ده أمر بيحتاج هيئة معينة وتحفظ معين. وإحنا ذكرنا في بداية الكلام قولة أم الإمام مالك له: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. محتاجين أن احنا نوجد هذه الطائفة التي تنشئ لنا الأجيال تنشئة صحيحة، والتي تهتم بتربية طلبة العلم والدعاء قبل أن يعتلوا المنابر فيعظ الناس، حتى يجعلوا العلم والأدب شيئا واحدا، حتى يجعلوا العلم والأدب شيئا واحدا. يوسف عليه الصلاة والسلام في سجنه، ماذا عزاه السجين أن يقدم لمن معه؟ لا معاه فلوس يديلهم، ولا منصب يفيض عليهم، ولا وصايا، ده ناس محبوسين في زنزانة. ومع ذلك لما رأي الرؤيا قال له: إنا نراك من المحسنين. هذه دعوة عملية بالحال يا عباد الله، وما أحوجنا إلى هذا النوع، وما أحوجنا إلى هذا النوع، أن نجعل القدوة في أعمالنا، وأن يقل الكلام، فقد أكثرنا الكلام وبقيت الفعال. وهذا الأمر على حد قول القائل: بطيء ولكنه أكيد المفعول. وبالمثل الإنجليزي ده نختم المحاضرة، يقال ده مثل مشهور عند الجماعة الإنجليز، يقول لك بطيء ولكنه أكيد المفعول. معروف طبعا الإنجليز دول ناس بيسموهم ناس بردين، يعني إيه؟ مش بسهولة أنه يضحك، مش عندوش عاطفة، حس أنه الجماعة الإنجليز جامدين شوية كده. فيقال أنه اجتمع رجل إنجليزي مع آخر فرنسي وثالث ألمان، وقاعدين على شط بحيرة كده بيتكلمهم. فالرجل الإنجليزي قال للاثنين اللي معاه: هنا سمكة في هذه البحيرة، فماذا عساكما أن تفعلا لاصطيادها؟ الرجل الألماني بقى حر وبتاع ومتهور على طول، قال: أنا هجيب الدبابات والصواريخ وأضرب لك البحيرة دي لغاية ما طلع لك السمكة دي حية ولا ميت. الرجل الفرنسي قال له: لا، أنا يعني هجيب شبكة عظيمة على قد البحيرة دي، وافضل رايح جاي بالشبكة دي حتى أصطاد هذه السمك. وبعدين لما خلصوا كلام قالوا له: وانت بقى يا ناصح، يا صاحب السؤال، هتعمل ايه؟ قال: سآتي بكنكة وأجلس على شاطئ البحيرة وأحمل من هذه المياه فأنقلها إلى خارجها كنكة كنكة حتى آخذ السمكة في نهاية الأمر. لعشان يطلع مية البحيرة دي أيا كانت البحيرة دي، واخد بالك، بكنكة ياخد له إيه؟ الله أعلم، ممكن أجيال، واخد بالك. فهذا فعلا بطيء ولكنه أكيد المفعول، لأنني شايف في صيحة اليومين دولي، وكما يقول بعض مشايخنا إن في عالم الفكر والدعوة موضات كموضات أهل الأزياء. فالموضة اليومين دول بقى كل الناس بقوا سياسيين من الطراز الأول، واخد بالك، والناس متابعة الأحداث والقنوات الفضائية، حتى ترك كثير من طلبة العلم الانشغال بالعلم والدعوة والدروس. أصبحت الدروس خاوية يا أخواننا من طلبة العلم، حتى الدروس الخاصة، وانشغل الناس بوسائل الإعلام ومتابعة الأحداث ووقفاتها هنا واعتصامات هناك. فهذا الأمر يعني ينبغي أن يرشد وأن يترك لمن يحسنه. وثغور الدعوة كثيرة، وما ينبغي أن يتوافر الناس على شيء ويتركوا أشياء، فلا بد من الموازنة، ولا بد من أن يعلم كل إنسان كيف ينفع دينه وأي الثغور أولى له بأن يقف عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وإياكم، وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا. اللهم آمين. أخي سائل يقول: ما هو الرثاء المباح للميت؟ الرثاء أن نقول: مات فلان ابن فلان يرحمه الله سبحانه وتعالى، وادعوا له بخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. لا يقال يعني الذي كان يشغل منصب كذا ونسيب عائلة فلان، وكل هذا الكلام من أمر الدنيا، والميت لا يحتاج إلى هذا الأمر، بل يعني يضر به الميت ولا ينتفع، ولعله أن يكون من النياح المحرم. ما الواجب علينا فعلا بعد هذه الثورة في الإفراج عن المسلمين؟ يعني يقصد يعني مع غير أهل الملة كالأقباط ونحوهم. أنا أوصي نفسي وإخواني أن نكون خلف أهل العلم، وما ينبغي للناس أن يسيروا من غير رؤوس تدلهم على الخير وتردعهم عن الشر. يعني سبب إلغاء محاضرة الشيخ النهاردة أن الناس رايحين عاملين وقفة قدام مسجد النور، طيب ماشي، سخنت المسائل فبدأ الجموع تتكاثر وبدأ الشحن يزيد حتى الأمر كاد أن يخرج عن السيطرة. ليه؟ لأن ما فيش ناس بتوجه، ولا هذه الجماهير اعتادت أن تسمع لأهل العلم. فالمطلوب قبل ما تقدم على وقفة احتجاجية أو اعتصام أو أي شيء تريده، أن تسأل من تثق فيه من أهل العلم يا عبد الله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، ده من جملة الواجبات، وإلا فإنه ربما تضحي بنفسك فتضيعها من غير طائل، وليس لك إلا نفس واحدة، إذا ضاعت فمن يعطيك بديل لها يا عبد الله؟ فإذا أقدمت على يعني التضحية بنفسك فلا بد أن يكون في شيء أنت متأكد أنه صواب وأنه نصر لدين الله عز وجل وأن يكون بحقه. فإذا أردت أن تفعل أي شيء مما يخص أمر الدين ومما يرتبط فيه المصالح بغيرها، وأي الأمور أنفع من غيرها، فلا بد أن ترجع إلى من تثق فيه من أهل العلم وتأخذ فتواه فتعمل بها وتتدين بها. وكما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر. خد بالك، ده مش العاقل الحقيقي، ولكن العاقل الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين، عشان لما تتعارض المصالح يشوف أنه أعظم مصلحة، ولما تتعارض المفاسد يرى أخف المفاسد فيرتكبها إذا كان لابد من ارتكاب مفسدة. وأما إذا اشتبكت المصالح مع المفاسد فمن يخلصك من ذلك يا عبد الله إلا عالم خريت يدلك على ما يعود عليك بالخير. فنصيحتي لنفس ولإخواني أن نكون خلف العلماء، وألا يعني تميلنا العواطف فقط، لأن هذا يكون فيه خطر عظيم. طيب نكتفي بهذا المقدار. حاضر. طيب هنكتفي إن شاء الله بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وإياكم وأن يعيننا وإياكم على طاعته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.